بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأتم فرجهم وفرجهم في الناس. وصلنا إلى لزوم اللطف على الله. وش معنى اللطف؟ تذكرون معنى اللطف؟ إذا عندنا لطف مقرب ولطف محصل، صح؟ اللطف المقرب يعني يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. اللطف المحصل يعني يحصل ويش قرب المكلف. اللطف المحصل زي مثلا بعثة الأنبياء محصل إلى تقرب المكلف إلى الله. كيف المكلف يعرف يقرب إلى الله لولا بعثة الأنبياء وتوجيهات الأنبياء؟ كيف بيوصل إلى الهداية؟ كيف بيهتدي؟ بيحصل الهداية. فاللطف المحصل هي ما ينبغي أن يوجد الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده حتى يعرفون الطريق الصحيح، الطريق الصحيح. واللطف المقرب، اللطف المقرب يعني كأنه تشجيع على القرب، يعني الطريق واضح ولكن من بابنا الله سبحانه وتعالى أيضا زيادة هداية إلى العباد. من باب التشجيع لهم مثلا خلي جنة ونار مثلا حتى يتقربون منها أكثر. إذا ما يكتفي فقط بتحصيل طرق الهداية، إيجاد طرق الهداية، هذا لطف محصل. اللطف المقرب يعني إيجاد الأسباب التي تشجع على سلوك طريق الهداية. طبعا قاعدة اللطف قاعدة وش فيها؟ كلامية، يعني المتكلمين هم وضع قاعدة اللطف. السلام عليكم ورحمة الله. فيقولون من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن حصل لهم أوجد لهم طرق الهداية وما يساعد على سلوك هذا الطريق، ما يشجعهم على سلوك هذا الطريق. عليكم السلام. قاعدة اللطف مبتنية على التحسين وتقبيح العقليين. نقول لو إيش الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء، نقول طبعا من لطف الله بعباده أنه يرسل الأنبياء، ولكن هل يجب على الله إرسال الأنبياء؟ حتما يجب على الله سبحانه وتعالى إرسال الأنبياء. لو إيش يجب؟ لأن قبيح على الحكيم أن يخلق خلقه يأمرهم بشيء ولا في واسطة تربطهم به حتى يتعرفون على الطريق الصحيح للوصول إلى ذلك الشيء الذي أمره الله سبحانه وتعالى بالإتيان به. خلاص، إذا واجب على الله سبحانه وتعالى أن يرسل الأنبياء. بعدين قال هذا اللطف لطف محصر ولطف مقرب، كل هذه التقسيمات من المتكلمين، لكن أصل قاعدة اللطف مبتنية على التحسين والتقبيح العقلية، لأن القبيح على الحكيم أن لا يلطف بعباده الخالق الحكيم ولا يرحمهم. إذن أصل قاعدة اللطف مبتنية على التحسين والتقبيح العقليين. اللي ينكر التحسين والتقبيح العقليين زي الأشاعرة ما يقدر يقول بقاعدة اللطف. زين، بعض النتائج يرجعون لبعض، زي مثلا من لطف الله سبحانه وتعالى، أي لطف؟ اللطف المحصل أن بعث أنبياء. هني بتشوفون الشيخ سبحانه فاصل بعثة الأنبياء عن لزوم اللطف، ولا هي من نوع اللطف المحصل، يعني تعتمد على قاعدة اللطف. بعدين يقول قاعدة اللطف تعتمد على تحسين التقبيل العقلية. إذا بعثة الأنبياء من نتائج أو من ثمار وإيش قاعدة اللطف. فإذا كانت قاعدة اللطف تعتمد على تحسين التقبيح العقلية، إذا نفس الشيء هنا، بعثة الأنبياء تعتمد على تحسين التقبيح العقلية. لكن يضيف هذه نقطة، يقول العقل يحكم بلزوم بعثة الأنبياء لسببين. السبب الأول هو الذي ذكرناه، بأن الحكيم لابد أن يبين، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدرك صحيح بناء على الحسن والقبح العقليين. إن الإنسان قادر على إدراك الحسن والقبح، ولكن قلنا قادر على إدراكه وإيش؟ على كل حسن والقبح، والله على نحو الجزئية، على نحو الجزئية. ولذلك الإنسان يحتاج لأن مساحة ما لا يستطيع العقل الإنسان أن يدركه كبيرة من المحاسن والقبائح، فيحتاج إلى الوحي وإلى تسجيل الله سبحانه وتعالى، بالتالي يحتاج إلى بعثة الأنبياء لمعرفة الطريق الصحيح في أداء الواجبات والتكاليف. بعد هني يضيف الشيخ سبحانه نقطة، وهي أن إدراك الحسن والقبح العقليين لا يعني الاستغناء عن تأييد الوحي، إذن الوحي مكمل لما لا نستطيع إدراكه من محاسن وقبائح، وأيضا مؤيد لما ندركه. إذا اللطف المحصل لله سبحانه وتعالى من خلال بعثة الأنبياء معناه أن هؤلاء الأنبياء يبينون لنا ما لا نستطيع الوصول إليه بالعقل، وأيضا من لطف الله سبحانه وتعالى من خلال بعثة الأنبياء أن يؤيد هذا التأييد ما يدركه العقل، ليس من اللطف المحصل وإنما من اللطف المقرب، من اللطف المقرب. إذا أصل هدف بعثة الأنبياء وتبيين الطريق اللي إحنا ما نعرفه، ولكن مو بس هذا هو الهدف وهذا هو عملهم، وإنما في شيء بالعرض يقومون فيه وهو تأيير ما عرفناه من المحاسن المقابل. إذا الهدف الذاتي الغاية الذاتية هي تبيين وإراءة الطريق الصحيح، ذلك الطريق الذي لا يستطيع العقل لوحده أن يدركه، يحتاج إلى تسديد الله سبحانه وتعالى الوحي. ولكن هذا لا يمنع من أن يأتي الوحي بما يعرفه الإنسان تأييدا لتلك المعارف من باب اللطف المقرب. نفس الشيء من ثمار لزوم اللطف، قاعدة اللطف حسن التكليف، تذكرون في عقائد الإمامية، لكن في درس عقائد الإمامية فيه فصل بعنوان حسن التكليف أو لزوم التكليف أو وجوب التكليف، يجب على الله سبحانه وتعالى أن يكلف العباد. عارفين يطرح الإشكال بهذا الشكل، إن إحنا لوش مكلفين؟ وش وش يبغى الله سبحانه وتعالى بالعباداتنا؟ إحنا إذا صلينا بيزيد الله شيء، ينقص الله شيء. إحنا ما نبغى نزيد، وأنا أبغى شو اسمه؟ ثواب وعقاب. زين نقولهم التكليف واجب على الله سبحانه وتعالى، يعني مو الله سبحانه وتعالى مختار في اعطائنا التكاليف او لا عشان نقول له ايش الله سبحانه وتعالى يكلفنا. اصل الاشكال مو صحيح، حتما اذا كان نعتقد بان الله حكيم حتما يعطي تكاليف، ما يترك عباده همل يعيش من حياة عبث، ما ينزل لهم قوانين تنظر حياتهم الفردية والاجتماعية. وجود التكليف دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا ما وجد تكليف المفترض نسأل، لو كان الله حكيم لا أوجد قوانين تنظم، وش الإله لا ما عنده نظام، أحد يعبد إله ما عنده نظام، أحد يعتقد بألوهيته أو يشوف أنه يستحق العبادة إذا كان ما عنده نظام. إذا وجود التكليف حسن، لأنه يساعد على نظام تنظيم حياة الإنسان، وبما أنه حسن فهو واجب على الله سبحانه وتعالى بناء على قاعدة اللطف، لأن كل ما يقرب الإنسان للطاعة ويحصل الهداية يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل، هذا قاعدة اللطف. ومن هالتكاليف التكاليف تساعد الإنسان على تنظيم حياته وبالتالي الوصول إلى الغاية الهداية، فيعتبر مصداق المصادق قاعدة الموت. في شيء حزني. النتيجة الثالثة لزوم تزويد الأنبياء بالبينات والمعاجل. لزوم يعني وجوب، يلزم على الله سبحانه وتعالى، يجب على الله أن يزود الأنبياء بالبينات والمعاجل. وش الفرق بين البينات والمعاجل؟ مثل كل بينة ومثل كل معجل. زين اصبروا محمد، وش رايكم في كلام محمد؟ وش ما في يقولون عن شيء هبينة؟ واضحة، بينة واضحة. إذا في عندنا هنا بس المعجزة بينة بعد، صح؟ البينات والمعاجز نفس الشيء. المعاجز في القرآن أحيانا يسوونها بينة، وأحيانا أتاكم بالبينات، أحيانا الإعجاز. ما عندنا كلمة معجزة في القرآن، في عندنا مستقات المعجزة، في عندنا بينات، في عندنا علامات، في عندنا بصائر. تذكرون في علوم القرآن أخذناها زين. وش الفرق بين البينة والمعجزة؟ البينة يعني واضحة، واضحة في الدلالة على المقصود وهو الاتصال بعالم الغيب، يعني تدل على أن هذا الإنسان متصل بعالم الغيب. لكن المعجزة، المعجزة فيها إعجاز، يعني تقهر الطرف المقابل، تشبه الدليل والحجة في المنطق. مثل نقول عن نفس المقدمات والنتيجة، أحيانا نسميهم دليل وأحيانا حجة. على أي أساس؟ إذا كان المخاطب يبغى يوصل فعلا، هو يبغي يبحث عن الحقيقة، يبغي طريق، يسأل عن الدليل، يعني طريق الوصول إلى الحقيقة، فهذا يسمونه دليل إلى المخاطب. أما إذا كان معاند، خصم قاعد يعاند ويلاجج، فهذا يسمونه حجة، يعني حجة نحتاج عليه ذا، نقدر نفكر من خلال هذا الدليل. وهو نفسه وهو الدليل وهو الحجة. لكن بلحاظين، إذا كان المخاطب مقبل ويبحث عن الطريق الصحيح، هذا يصير لك دليل. دليل يعني إراءة الطريق الصح، دليت على الطريق الصحيح زين. والحجة لا، يعني احتجيت عليه. هني في خصومة بين المستدل والمخاطب. المخاطب ما يبغى يعرف الطريق الصح، ما يبغى يسلم إلى الحق، يستسلم زين. ف نحتج عليه بهذا الدليل، نقهره بهذا الدليل. نقهره يعني نقهر جبروته وعدم تسليمه زين. نفس الشيء هنا، البينة يعني واضحة، أي إنسان يشوف هو يكون باحث عن الحق، إنسان طبيعي بفطرته يسلم. لكن المعجزة، المعجزة يعني بالنظر إلى المخاطب، إذا كان المخاطب معاند فهذه البينة هي نفسها تعجزه، تعجزه يعني تظهر ويش عاجزه أمام هذه المعجزة، أمام هالدليل، أمام هذه البينة. إذا المسميين بلحاظ المخاطب. إذا الله سبحانه وتعالى يلزم عليه بعثة الأنبياء، فيلزم عليه أيضا تزويدهم بالبينات والمعاجز. البينات حتى أولئك الناس اللي يبحثون عن الطريق الحق، يتضح لهم طريق الحق بواسطة، يعرفون أن هالنبي لما يأتي بالبينة إذا هو يعرف طريق الحق، يقدر يرشدنا. أولئك المعاندين يحتج عليهم بالمعاجز، يظهر ضعفهم وعدم قدرتهم. إذا من باب اللطف المقرب يزن على الله سبحانه وتعالى، كل هذه من مفارق اللطف، حتى يقربون الناس لله، مو بس يروونهم يروينهم الطريق، وإنما أيضا يثبت لهم بأن هذا الطريق هو طريق الحق، ومن جاء بهذا الطريق هو صاحب الحق. تذكرون في العقائد كنا نقول العقائد أخذناه، وفي علوم القرآن أخذناه في الإعجاز القرآن، قلنا أن إثبات قول المدعي مدعي النبوة في عندنا ثلاث طرق، صح؟ وشي منها المعجزة، وبعد اي هذا المعجزة، وبعد غير هالطريق في طريقين لنتفت الى خصوصيات المدعي. اذا كان تاريخ المدعي مثلا معروف بالصادق الامين، هذا طريق من الطرق، صح؟ واخبارنا بسابق زين، قال لنا في البعض يقول ما عندنا الا المعجزة، لان الطرق ما نقدر نعتمد عليهم، لان حتى هذا اللي كان معروف بالصادق الامين ممكن الحين تغيرت اخلاقه مال عن طريق الحق. زين، ففي بعض يقول ان المعجزة هي الطريق الوحيد الى اثبات دعوة النبي، ولذلك يلزم على الله سبحانه وتعالى ان ينزل المعجزة للانبياء، ما في نبي فلا معجزة وبينة. ومن القبيح على الله سبحانه وتعالى أن يرسل أنبياء بلا معاجز، يرسلهم وممكن الجاحدين المعاندين ما يصدقون فيهم، وممكن حتى لا يطلب طريق الحق يشك فيهم، لأن عندهم دعاوى كبيرة مصيرية، فيحتاجون إلى دليل يدل على أنهم على حق. إذن لابد من الله سبحانه وتعالى أن يسدد أنبياء بالمعاجز. على أي أساس؟ ما عندنا لا آية ولا دليل، هذا كله بواسطة الحسن والقبح العقلي. عقلنا يقول أنا من الحسن تسدير الأنبياء بالمعاجز. ما نقدر نرجع إلى الشرع، الشرع بعد ما نثبت أنه في شريعة أصلاً، إن هالنبي جاء بشريعة والشريعة حقه. أصل الطريق كله يثبت بالحسن والقبح العقلي، إن هناك طريق حق، إذا كان في إله، إذا حسما هذا الإله لابد أن يكون حكيم. لماذا؟ لأن الحسن والقبح العقلي يقول ذلك. من القبيح أن يكون الإله غير حكيم غير عادل، إذا كان كذلك فحتما يبعث أنبياء. لماذا؟ لأن من القبيح أن لا يبعث أنبياء هدى يهدون الناس إلى الطريق الصحيح. من القبيح أن لا يبعث قوانين، من اللي يوصلون القوانين؟ الأنبياء. إذا بالتالي لابد أن يبعث أنبياء، هذا كله بحصر القبح العقلي. زين، المعجزة أيضا تثبت بالحصر القبح العقلي. زين، وصلت المعجزة. من القبيح على الناس أن لا ينظرون إلى تلك المعاجز ولا يبحثون فيها، حين يابون الأدلة لازم نشوف نفكر. ولذلك النظر في الدين، لزوم النظر ولزوم البحث في الدين الحق واجب، صحيح؟ مو واجب شرعي زي الواجب والحرام، وإنما واجب وجوب عقلي. العقل يستحسن الإنسان العاقل لابد أن يبحث عن الدين الحق، عن الشريعة الحقة. وش الدليل على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله الشريعة هي الحقة مو المسيح؟ لابد أن يبحث الإنسان عن الشريعة الحقة. على أي أساس لابد؟ يجب، العقل يفرض ذلك. من القبيح أن الإنسان مسألة مصيرية تتعلق بحياة الدنيا والآخرة ولا يبحث عنها ولا يحقق فيها. إذن لزوم النظر في براهين مدعي النبوة، هذا اللزوم من وين؟ لزوم عقلي. العقل يدرك حسن ذلك وقبح تركه، قبح ترك البحث في الشريعة الحقة. زين هذا الباح يحتاج إلى مقدمات. أول مقدمة أيضا ترجع إلى الحكمة الإلهية. يقول من قلناها الحصة اللي راحت إلا من القبيح. إحنا لو إيش نبحث؟ لأن في عندنا كبرى وهي إلا من القبيح إن الله سبحانه وتعالى يسدد من الكاذب. إذا كان هل النبي صادق إذا حتما برهانه وتسديد الله سبحانه وتعالى لا ينسجم مع دعوة. فإذا أثبتنا بأن البرهان حق وأن هذا البينة ما فيها يعني أقررنا بأنها واضحة وأنها تدل على مطابقة لدعوة النبي ولا يمكن الإتيان بمثلها ومطابقة للواقع بعد كل ما قمنا بهالبحث وش نسوي؟ المفترض أن نحن نقر على أن هذا النبي هو النبي الحق. لماذا؟ لأن الله الحكيم من القبيح أن يسدد الكاذب بمعاجز تطابق دعوة وتطابق الواقع. بعدين يبحث وش الدليل على أن نبوة محمد صلى الله عليه وآله هي النبوة الخاتمة والشاملة الجامعة لكل الأحكام والخاتمة للأديان والمناسبة لكل زمان ومكان. وش الدليل؟ نفس الشيء، الدليل هو الحسم القبح العقليا. لو لم تكن هذه الشريعة خاتمة لقبح على الله سبحانه وتعالى أن يختم الشرائع. الله قادر على إرسال أنبياء أو لا؟ قادر. إحنا صار ضعيف ما نقدر إرسال أنبياء؟ لا. عالم بأن هذه الشريعة ممكن تكون خاتمة أو لا؟ عالم بجامعيتها أو عدم جامعيتها. هل هي تناسب إن هي إلى كل زمان ومكان، تناسب إنها تبقى دائمة أو لا؟ تحتاج إلى تغيير بعد زمان. الله عالم، علمه مطلق، قادر، قدرته مطلقة، غني، ما يحتاج إلى أحد حتى يرسل أنبياء، ما يحتاج إلى إذن أحد. وبالتالي من القبيح أن يعلم أو يعلم بعدم قابلية هذه الشريعة على الدوام وعلى تغطية احتياجات الإنسان في كل زمان ومكان، يعلم بذلك ولا يرسل شريعة أخرى. من القبيح على الله سبحانه وتعالى أن يقوم بذلك. لماذا؟ لأنه حكيم. إذا خاتمية الشريعة الإسلامية أيضا وجامعيتها ترجع إلى التحسين والتقبيح العقلي. عندنا آيات قرآنية تتكلم عن أن الشريعة الإسلامية خاتمة، ولكن هذا الآيات تأتي تأييد إلى حكم العقل. بعدين يرجع إلى الجهة العملية. إذا خلصنا العقائد وصل إلى الرسالة والنبوة، الحين بيروح إلى يعني البعد النظري. تذكرون ذاك الأسبوع تكلمنا عن العقل النظري والعملي، وقلنا أن العقائد من العقل النظري، صح؟ نظرية العقل النظري. الحين بينتقل من الله عادل لا يجور، هني بينتقل إلى العقل العملي في المعاملات، كيف نستخدم التحسين والتقبيح العقلي. لكن باختصار هني من العاشر مكتوب عليها هذه النتائج وايش او معطيات العقل العملي. الله عادل لا يجور، يعني لله سبحانه وتعالى العقل يحكم بان الله سبحانه وتعالى لا يمكن، ما يحتاج الى الجور، صحيح؟ وبالتالي لا يعاقب. هذا خطونا في الاصول، قبح العقاب بلا بيان، بدون ما يعلم عباده الصح والخطأ ما يعاقبهم. ففي العبادات لو نحن كنا نفكر ان الصلاة مثلا بالطريقة اللي احنا نصليها، يعني الحين مثلا ركعتين، ثلاث ركعات، اربع ركعات، او نفكر ان الصلاة نحط يدينا هالشكل نتكتف في الصلاة زين واحنا نصليها وايادينا مسفلة نازلة زين، هل الله سبحانه وتعالى يعاقبنا واحنا كلنا نتصور بان الصلاة هالشكل؟ ما نعرف الحكم الواقعي، طريقة الصلاة الواقعية، هل الله سبحانه وتعالى يعاقبنا؟ لا، طبعاً المفترض أنه يبين أن الله سبحانه وتعالى طريقة الصلاة المطلوبة، يبين لنا بطريقة وش فيها نقطع بأن هذه الصلاة المطلوبة. شفتون مثلاً بعض الأحكام، الأحكام القطعية، الأحكام الضرورية متواترة سواء في القرآن وفي الروايات، يعني فيه روايات مستفيضة ومتواترة تبين حكم واحد لأهميته زين. الأئمة عليهم السلام مثلا يشرحون كيفية الوضوء بطرق مختلفة لأهمية الوضوء، في قصص واحد يسأل يقومون يشرحون له بالتفصيل، ففي في الوضوء روايات كثيرة لأهميتها، لأن البيان العقاب فلا بيان قبيح، فلازم يبينون الأحكام الضرورية المهمة. لو كان فيه بعض الأحكام ما بينوها أو أحكام جديدة إحنا اجتهدنا وحاولنا أن إحنا يعلم المراجع اجتهدوا وحاولوا أن يوجدون وإيش وظيفة المكلف تجاه الأحكام وأخطأوا في استنتاج الحكم، او مثلا في التطبيق اخطأنا زي مثلا شفنا هلال وبعدين طلع مو الهلال طلع ما ادري وشو زين، فهل يعاقبنا الله سبحانه وتعالى على ان احنا فطرنا ذاك اليوم او ان احنا صمنا يوم العيد لان ما شفنا الهلال وهو في الواقع ما كان يوم عيد وهو في الواقع كان يوم عيد؟ ما يعاقبنا صحيح. لماذا؟ لان ما كان عندنا علم، ما كان عندنا بيان، فالعقاب بلا بيان قبيح، قبح العقاب بلا بيان ترجع ويش القبح هني لقبح العقلي، العقل العملي يستقبح، العقل العملي يدرك أن العقاب بلا بيان قبيح. هذا بالنسبة إلى بيان التكاليف. نفس التكاليف أيضا، التكاليف الله سبحانه وتعالى يكلف الناس على قدر طاقتهم وسعهم، على قدر ما يستطيعون، يقبح التكليف بما لا يطاق، لا يستطيع الإنسان الاتيان به. قبح التكليف بما لا يطاق أيضا يثبت بالحسن والقبح العقلي. نعم في آيات تدل عليها، ولكن لأصل هذه الآيات مؤيدة لما يدركه العقل. عقل الإنسان ما يقبل إله حكيم ويكلف الإنسان بما لا يطاقه، ما بعد الله سبحانه وتعالى عمله ليس بعبث ويعلم إمكانيات الإنسان، فلا يمكن أن يعطيه تكاليف فوق إمكانياته. فقبح التكليف بما لا يطاق ترجع إلى التحسين والتقبيح العقليين. مدى تأثير القضاء والقدر في مصير الإنسان؟ نفس الشيء ترجع إلى العقل العملي. الله سبحانه وتعالى يقدر الأسباب والمسببات وش يعني القضاء والقدر؟ وش القدر؟ مجموع أجزاء العلة التامة، فالله سبحانه وتعالى يقدر هذا السبب واحد اثنين ثلاثة، مثلا اختيار الإنسان مثلا
البيئة، الوراثة، إرادة الله وغير الحمل الأسباب التي كل واحد منها عبر عنها سبب أو علة ناقصة أو جزء العلة، لأن كلهم مثلون العلة الكاملة، كلهم مثلون القدر. هذا التقدير أن كل الأسباب لما تنجمع زين، لما تجتمع كل الأسباب العلة السامة هني وش تصير؟ يقضي الله سبحانه وتعالى، يحكم الله سبحانه وتعالى بأن مثلا الله سبحانه وتعالى قدر لي الإنسان أن يدعو في المكان الفلاني في الليلة الفلانية، فيها أسباب. أي فعل يحدث الآن فيها أسباب، أول إرادة الله، اختيار الإنسان، إرادة الإنسان، البيئة المحيطة، تأثير الوراثة عليه، إذا اجتمعت كل الأسباب يقع القضاء. وهذا شيء يتصل بحكم المحاكم، المحاكم اللي مثلا قضى على فلان، حكم على فلان، المحاكم القضائية قضوا على فلان كذا، مثل لما اجتمعت الشروط التي تساعد على قضاء. فهذا هو القضاء والقدر.
كان في نزاع طويل بين إن شاء الله في الرسالة اللي بتي على اختيار الإنسان، هل الإنسان مجبر أو مختار؟ تأثير القضاء والقدر على مصير الإنسان وحياة الإنسان، زين؟ القضاء والقدر يؤثر على حياة الإنسان، كل سلوك هو مبني على القضاء والقدر، كل حركة، كل نظرة هي مبنية على القضاء والقدر. فالله سبحانه وتعالى كيف يرتب الأسباب؟ وكيف يرتبها وش مع الحفاظ على اختيار الإنسان؟ هل الإنسان مختار أو مجبر؟ مختار، صحيح؟ كيف مختار وفي قضاء وقدر؟ قلت من ضمن العلة، جزء من أجزاء العلة لهم جزء من أجزاء التقدير اختيار الإنسان. فهذه الأسباب ليست ثابتة وإنما تتغير حسب وش قدرة الإنسان، اختياره، بيئته، وراثته. إذا في أشياء وايد في الإنسان هي اللي تحدث قدره وتؤثر في قضاء الله سبحانه وتعالى وما يقضيه الله سبحانه وتعالى له. زين، ولكن هذه الآثار اللي في يد الإنسان ليست خارجة عن إرادة الله. تذكروا مش كانت مشكلتهم؟ تعالوا نشوفون لنا إما الله سبحانه وتعالى أو الإنسان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو اللي يحكم، هو اللي يقضي، فصار الإنسان مجبر. وإذا كان الإنسان هو اللي يحكم، إذا الإنسان مختار، والله سبحانه وتعالى فوض إلى الإنسان التكوين. ولكن إحنا شو قلنا؟ إحنا قلنا الله سبحانه وتعالى يحكم إرادة الإنسان، ولكن يبقى من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مختار. فالله سبحانه وتعالى داخل صحة الإنسان، ما في تعارض منه، لأن مو في عرض بعض، وإنما في طول بعض، على كلام ابن سينا أخذنا عليه في العقائد من قبل. ف بعلم الأخذ بالتفصيل في الرسالة اللي بتيل جبر التفصيل. إذا مدى تأثير القضاء والقدر في مصير الإنسان، نقول مبدأ أصلاً، مبدأ البحث في اختيار الإنسان إلى مصيره وتأثير القضاء والقدر عليه يثبت بتحسين وتقبيح العقليين، يعني الكلية الكبرى اللي بنستخدمها في الجبر والاختيار هي أنه من القبيح على الحكيم أن يجعل الإنسان وشبيه مجبور في أفعاله، يخلقه ويخليه مجبور، ما له معنى أنه يخلقه إذا كان مجبور في فعله. إذن تأثير القضاء والقدر على الإنسان ليس إلى حد أن يسلب عنه اختيار، بل الاختيار جزء من القضاء والقدر. زين، في عندنا اسباب ثابته وفي عندنا اسباب متغيره. الاسباب متغيره بيد الانسان، البيئه، الوراثه، الاختيار، الاراده، او سال الانسان ده له دخل في ويش في تاثير القضاء والقدر على مصيره. إيه ينتج عنها اختيار الإنسان، هي مفصلة بينهم. الشيخ سبحانه يقول إن اختيار الإنسان أيضا مبني، إذا تأثير القضاء والقدر على مصير الإنسان يسعى تحسين التقبيح العقلية، وأيضا اختيار الإنسان. نحن كيف عرفنا الإنسان مختار؟ لأنه من القبيح إن الله سبحانه وتعالى يخلقه ويخلي مجبور. يظل نفس الشيء مسألة الاختيار، مسألة تأثير القضاء والقدر، مسألة الاختيار مرتبطين بعض، وكل واحدة من فصلة تحتمل على تحسين التقبيح العقلية. وهم مرتبطين ببعض بعد، ولكن زيادة تحليل حتى يبين وين نستخدم تحسين التقبيح العقلية بشكل مفصل. آخر شيء بعد اللي تتعلق بالعقل العملي هي ثبات الأخلاق والقيم. الأخلاق ثابتة أو متغيرة، القيم ثابتة أو متغيرة. وش الفرق بين الأخلاق والقيم؟ وش الفرق بين الأخلاق والقيم؟ على ثاني يطرحون هالإشكال، الفرق بين الأخلاق والقيم إن الخلق شخصي، القيم عام من الأخلاق والحقوق والآداب كلها قيم، قيمة يعني إلها وزن في المجتمع، قيمة أعمال إلها وزن في المجتمع، إلها وزن عند الله سبحانه وتعالى، هذا يعني شيء قيم. فالأخلاق الآداب الحقوق كلها قيم، قيم سلوكية. كانوا يطرحون الإشكال ولا الحين مطروح أن المجتمع متغير وكثير من السلوكيات ترجع إلى عادات وتقاليد الناس، عادات وتقاليد المجتمع، وكل مجتمع له عاداته وتقاليده، وكل مجتمع تتغير عاداته وتقاليده مع الوقت، بالإضافة إلى أن احتياجات الإنسان متغيرة، وبالتالي السلوكيات طبيعة تغير وش فيها متغيرة. إذا ما عندنا أخلاق ثابتة، ممكن اليوم نفس قصة مثلا الأشاعرة اللي كانوا يقولون بالصدق أحيانا يصير حسن وأحيانا قبيح، نفس الشيء يقولون أحيانا يكون اغتصاب أموال الآخرين وش فيه قبيح، متى يصير قبيح؟ لما عندنا فقراء وايد مثلا، لكن لما يصير هذا غني فعادي لو بصف ماله ما بيضره شيء، زي مال زي روبن هود. روبن هود يبونه في الفلام صحيح، يبونه في الفلام. هذا كان اصلا وش فيه، كان مفكر فيلسوف، فيه فيلسوف اسمه روبن هود، هذا قصته. يعني يقول احنا كيف نجري العدالة، نجري العدالة بأن احنا نسرق، مو روبن هود كل سرقات صحيح، نسرق من الأغنياء إلى الملوك ونعطي الفقراء. فكان يسرق من الأغنياء، تولى عصابة يسرقون من الأغنياء ويعطون يوزعون الأموال على الفقراء والمحتاجين. يقول لأن حاولنا نجري العدالة بالقانون ما يستمعون الأغنياء، يطلعون لهم ايش، يطلعون حيل ينصبون على الدولة ما يقدرون عليها، فما في إلا احنا ناخذهم بالقوة. هلا اذا الخلق له الحفاظ على حقوق الاخرين يعتمد على المجتمع، اذا كان مجتمع فقير وكل واحد يقتصب اموال الاخر، ايون الاغنياء يلعبون على الفقراء، وش نسوي؟ نحط مبدا ان اغتصاب اموال الاغنياء وش فيه حلال، عمل اخلاقي. يا روبن هود نشوفه نقول شجاع صحيح، مع انه هو سارق، فصارت السرقة عنده بالنسبة إلى قيمة، له قيمة وش اسمه وفضيلة. لو إيش صار لها قيمة؟ صارت من الفضائل، لأن المجتمع فرض عليه التصرف بهذه الطريقة، فتغيرت السرقة بعد ما كانت تذرى أذيلة أصبحت فضيلة على حسب المجتمعات. زين نعم اي زي الكذب والصدق اللي كان على كلام عند الأشاعرة. كيف نرد عليها؟ مثلا الحجاب في السعودية ما أدري الشرقية السعودية بشكل عام وإيش فيه؟ يعتبر من الفضائل لأن العادات والتقاليد تفرض علينا الحجاب ما في حد سافر ما يتحجب بس لما نروح إلى بلدة ثانية يصير من الأحسن من الفضيلة من المستحسن نصير زي ما لأكل واحد نمشو ويتعلم يطلع في لغة شكل فواش نسوي هناك نشيل الحجاب يتغير مو بس في منطقة ثانية هني البنية مثلا قبل قاعدة في بيتها تتحجب تشتغل مكان مختلف تشيل الحجاب شوي شوي لوش لأن المكان يفرض عليها ذلك البيئة تفرض عليها ذلك كيف نرد هل الأخلاق متغيرة أو ثابتة هذا أقصى لباس زين نرجع إلى نفس التحسين والتقميح العقلي نقول العقل يلزم حتما الأخلاق ثابتة إذا ما كانت ثابتة بعد ما يبقى في مجال أن نحن نتكلم عن الأخلاق أصلا يعني إذا صارت متغيرة ما في خلق ثابت بالتالي ما له معنى ان احنا نتكلم عن شيء هذا خلق ده مو خلق لان الخلق متغير هذا اللي كان خلق اليوم بكره بيصير مو خلق لا ما له معنى اي يعني الحين بغض النظر عن منشا لكن اصلا انه يكون الخلق متغير لمصلحه للمجتمع على الله سبحانه وتعالى يغيره باي منشا من منشا تغيير الخلق اصلا نقبل ان الخلق متغير معناته انه اصلا ما في اخلاق تصير الاخلاق نسبيه أنتين تشوفين هالشيء خلق أنا أشوفه مو خلق أنت تشوفينه فضيلة أنا أشوفه مو فضيلة لا وش لا أنا لما المجتمع يختلف عن المجتمع بتقول وين الخلق وين الفضيلة ما في تصير شخصية كل واحد على حسب أذواقه يصير زي اللون أنا يعجبني ده اللون تي ما يعجبش أنا يعجبني ده العمل وأشوفه فضيلة تي ما يعجب كيف صار الذوقية فمن باب التحسين والتقبيح العقلي نقول العقل يستحسن بعض الأفعال في ذاته تذكران الحسن الذاتي والطرح الذاتي الأفعال والسلوكيات والأشياء في ذاتها حسنة في ذاتها قبيحة الحسن والطرح ذاتي في الأشياء زي ما قال زين وش اللي يتغير إلا تتغير الظروف المحيطة احتياجات الإنسان ثابتة الإنسان دائما يحتاج إلى أن يكون يصدق ويتعامل على الآخرين بصدق ويكونوا صادقين حتى نحافظ على نظام المجتمع الإنسان دائما يحتاج إلى أنه يبتعد عن الكذب يبتعد عن الإنسان دائما يحتاج إلى الستر العفة حتى نحافظ على الأمن في المجتمع وغيرهم من القيم إذا هذه القيم ثابتة لكن وش اللي يتغير إلا تتغير مو نفس الاحتياجات وإنما طريقة تأمين الاحتياجات تتغير، طريقة إشباع هذه الاحتياجات تتغير من زمان إلى آخر والمكان إلى آخر. فنحتاج إن إحنا نختار طريقة تنتج مع إشباع الاحتياج، وليس تروح وش تسوي في هناك طرق تفجر الاحتياج زيادة. يعني إذا كنا نحتاج 50% إلى شيء معين، يعني لو بنبينها كميا، نختار طريقة ما تنسج مع 50، فوش تسوي؟ ترفع مستوى الاحتياج إلى 70-80. زي مثلا بالنسبة إلى العفة، يعني ال نحتاج ان احنا نحافظ على عفة الانسان سواء كان رجل او امرأة بشكل طبيعي، صح؟ اذا زدنا يعني افراد فرطنا في، اذا فرطنا في العفة، هذا الاحتياج الى العفة وش يصير فيه؟ يتضخم، لان زي واحد مثلا عطشان، ولكن لما كل ما طالت فترة العطش كل ما حسب أنه يبغى يشرب عين كاملة مو بس كاس ماء، كل ما تضخمت الحاجة. نفس الشيء لما نفرط، لما نفرط فيها، يعني لما نزيد من العفة فوق المعدل الطبيعي، زين وش يصير في هالإنسان؟ بعد يصير عنده الحاجة، احتياجاته تضخم، احتياجاته تضخم، يعني لا الإفراط ولا التفريط. زي مثلا مثال ولا كان حساس بس يعني واضح لأنه خلاص انتهى الوقت. الحين لو تنظرون إلى علاقة مثلا شخصين من السعودية خاصة وهابيين، زين بالذات اللي رايحين، يعني أغلب الناس اللي نروح يعني مثلا دول ثانية، مثلا في إيران، مثلا في العراق، تشوفون عادي رجال ومرأة يتكلمون مع بعض في أي موضوع عادي، صحيح؟ لكن خلف رجال ومرأة حجازيين يتكلمون مع بعض، وش يصير؟ مستغرب، صح؟ لو إيش؟ ما في توازن في إشباع الاحتياجات، يعني العفة عندنا يا إفراط يا تفريط، فلذلك لما يصير انفساخ يصير انفساخ كبير، لأن أصلاً الحاجة وش صار فيها؟ الضخمة. على خلاف لما وش اسمه نروح الى مثلا دوله ثانيه يكون فيها شيء من الاعتدال من هالجهه، يعني في عفه والتزام وفي حدود، ولكن حدود طبيعيه، مو حاطين من الوهابيه، حدود طبيعيه، يتعامل مع المراه على انها انسان، ما تتعامل مع الرجل على انه انسان، ولكن في ضمن حدود، حدود العلاقات بيننا. فتشوفون حاله طبيعيه، ما في اي شيء يثير او شيء، حتى احنا ما نستغرب، مع ان احنا في بيئتنا نستغرب منها. زين ف إشباع الرغبات هو المطلوب، الإفراط والتفريط فيها يؤدي إلى من وين ينشأ؟ من اختيار الطريقة غير السليمة في الإشباع. فلازم نختار طريقة تنسجم مع هالاحتياج حتى ما يضخم. نوقف لحد هنا، خلصنا الرسالة إن شاء الله من الدرس.